قال الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال تبارك وتعالى منكرا على المشركين عبادتهم الأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحده لا شريك له، فقال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله تعالى أفرأيتم اللات، قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء منقوسة وعليها بيت بالطائف له أستار وخدمة، يعني خدم، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يستشيرون بها، أي بالله بهذا الصنم الله يستشيرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اتقوا اسمها من اسم الله تبارك وتعالى، فقالوا اللات، اللات يعنون مؤنثة من لفظه تعالى الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. زعم المشركون أن اللات والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله، فهذا من افترائهم الذي يعني نسبوه لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم واسمهم علوا كبيرا، كما قالوا عمرو وعمرة، فكذلك قالوا الله، فزعموا ان اسم الله يعني مؤنث لفظ الجلال. وقالت الزمخشري: هي فعلة من لوى، لأنهم كانوا يلوون عليها يعني ويعطفون للعبادة أو يلتوون عليها يعني يعطفون بها. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا أفرأيتم اللات والعزى، اللات بتجريد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية التويقة، كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية السويق، يعني يعد للحجاج هذا الطعام ويقدمه له، والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي سويقا لانسياقه في الحلق، فانسياقه في الحلق. ويقال لت السويق يعني خرطه بسمن وغيره، ويقال لت العجين يعني بله بشيء من الماء، ومن كلام العرب فلان ينط ويعجن، فلان ينط ويعجن يعني اذا كان ثرثارا يبدي ويعيد فيما يقول. فاذا من قرأ اللات بتجديد التاء فسره بانه كان رجلا يلث للحديد في الجاهليه السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. والعزى وهي شجره عليها بناء واثار بنخله، وهي بين مكة والطائف. قال ابن جرير: اشتق اسمها من اسمه تعالى العزيز. وقال الزمخشري: اصلها تأنيث الاعز. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، وهي صخرة كانت من مسلم عند خديج بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والاوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج الى الكعبة. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول اللات والعزى ومناة الثالثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص الله عليها في كتابه العزيز، وانما افرد هذه بالذكر لانها اشهر من غيرها. وقال ابن اسحاق في السيره: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبه طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبه، لها سدنه وحجاج ويهدى لها كما يهدى للكعبه، و يعني تطوف بها اي العرب كطوافها للكعبه، وتنحر عندها ويتعرف فضل الكعبه عليها، لأنها كانت عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة وكانت سدنتها وحج أبوها من بني شيبان من سليم خلفاء بني هاشم. وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما أسلم خالد بن الوليد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وأمره بهدم العزة، فهدمها رضي الله تعالى عنه وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا كفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. وروى النسائي عن أبي الخطيب قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمراء وهو شجر السمراء المعروف، فقطع السمراء وهدم البيت الذي كان مبنيا عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرت سدنة وهم حجابتها أمعنوا في الزمن وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناثرة شعرها، وهي المقصود هنا أمعنوا في الحيل الله أعلم، وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يعني يستغيثون بها كي تنقذ نفسها من أن يحطمها خالد أو يقتلها. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناثرة شعرها تحسن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. فيعني إن صح هذا فهذا يكون على أساس أن من الشياطين من يعني يقترب من هذه التماثيل وهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، قد يتكلم بكلام أو يفعل أشياء ليزيد فتنة الذين يعبدون هذه الأصنام. الله تبارك وتعالى أعلم وأعلى، ولذلك أعلى وأعلى، ولذلك يعني كان من الشعر الذي قيل هنا في هذا الموقف قول بعض السمنة لها: أعز إن لم تقتل المرء خالدا فموهي بإثم عاجل أنت تضطرب، أعز إن لم تقتل المرء خالدا فموهي بإثم عاجل أنت تضطرب. واضح؟ فيعني أقبل خالد وجعل يهجمها وهو يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. قال ابن إسحاق: وكانت الله لسخيف بالطائف، وكانت أزلتها وحجابها بني معتب، وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخرة بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. وقال ابن إسحاق: وكانت مناه للأوس والخزرج، ومن زال بجنين من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المسلم بخديج، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان صخرة بن حرب فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فترأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فلكم الذكر وله الأنثى. قال الزمخشري: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى مع وأبيهم البنات، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم: ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أن كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله وأن هذه الأصنام بنات الله، فلذلك كانوا يعني أحيانا يأذون البنات لشدة بغض البنات ويقولون: نحن نلحقهن ببنات الله كي ينتقلن إلى جوار الملائكة، لأن هؤلاء بنات والملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى مع وأبيهم البنات، فقيل لهم: ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أنتم تبغضون البنات وحالهم في ذلك معروف، ومع ذلك رضيتم أن تنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني أسوأ الحظين في نظركم. واضح؟ وإلا فإن بغض البنات جاهلية ضريرة، ليس من الإسلام على إطلاق بغض البنات، وإنما هو من خصال يعني أهل الجاهلية. ويجوز أن يراد أن اللات والعزى ومنات هناك، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا إناث، فكيف تزعمون أنهن إناث وفي نفس الوقت يعني جعلتموهن شركاء لله تبارك وتعالى، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنشقوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء إناث أنزالا لله وتسمونهن آلهة. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أرأيت هذا اسم فعل إيه؟ اسم فعل إيه؟ أمر بمعنى أخبرني. أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. أرأيت يعني أخبرني. طبعا اختلف العلماء في فعل الرؤية في قوله أرأيت، هل هو رؤية بصرية أم أنها رؤية يعني العلمية. وكأن أصل التركيب ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام، واضح. وإنما أوتر هذا الاسم ألكم الذكر وله الأنثى، لماذا؟ لوقوع رأس خاصلة، لأنه في خاصلة الاسم الآن. قوله تبارك وتعالى تلك إذا قسمة ضيزة، تلك إشارة إلى القسمة المفهومة من الجنة الهجة الثانية، إشارة إلى ما يفهم من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى واللات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، هذا يفهم منهم إيه تقسيمه، هم قسموها لكم الذكر وله الأنثى، فهذا القسمة فزت من الجنة الإثنية. ثم نشير إلى هذا الذي فهم بقوله تعالى تلك، أي تلك القسمة التي تفهم من الجملة الاستفهامية، تلك إذا قسمة ضيزى أي قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد والنجد ما تكرهون لأنفسكم وآثرتم أنفسكم بما ترضونه. وقال ابن جرير والعرب تقول ضزته حقا بكسر الضاد وضزته بضمها، فأنا أريده وأضوده، وذلك إذا نقصته حقه ومنعته. واضح؟ إذا نقصته حقه أو نقصته حقه ومنعته هذا الحق. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يستمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي يعني هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها ليس لها من الألوهية إلا الأسماء فقط، الأسماء المدعومة، لكن من حقيقة الألوهية ليس لها أي رصيد من الألوهية، هي مجرد أسماء في زعمكم فقط، ليس لها سوى الأسماء، إن هي إلا أسماء، يعني إن هي هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها إلا أسماء، أي أسماء محضة ليس تحتها مما تنبه هي عنه من معنى الألوهية، اسم بلا مسمى، ليس تحت هذه الأسماء أي معنى من معاني يعني الألوهية، يعني فليس هناك شيء أصلا من الألوهية، فليس لها نصيب منها إلا إطلاق تلك الأسماء عليها. قال الشهاد والمراد من قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها يعني لا نصيب لها أصلا، لا نصيب لها أصلا ولا وجه لتسميتها بذلك، ولو كانت الألوهية متحققة بمجرد التسمية كانت آلهة، فهو من نفي الشيء بإثباته، هذا النفي الشيء بإثباته، فالظاهر هنا إن هي إلا يعني ما هي إلا النفي والإثبات للتوكيد، فتوكيد أنها أسماء، لكن هو يعني وإن كان ظاهره إن كان ظاهره في إثبات إثبات أنها أسماء، لكن الحقيقة المقصود إيه؟ نفي حقيقتها، يعني لولا أنكم أسميتموها آلهة مع أن لا حظ لها من الألوهية على الإطلاق لما كانت شيئا على الإطلاق، وإنما مجرد أسماء فقط أنتم زعمتموها، فهذا ادعاء ادعاء النقص لا طائل تحته. إن هي إلا أسماء أسماء سميتموها أي جعلتموها أسماء مع خلوها عن المسميات، أنتم وآباؤكم يعني سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم وتقليد التابع لي متبوع وبدون وحي إلهي ما أنزل الله بها من سلطان أي من برهان يتعلق به، إن يتبعون إلا الظن يعني إلا توهم أن ما هم عليه حق، هذا هو الذي يتبعونه الظن، والظن المقصود هنا توهم أن ما هم عليه حق إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي تشتهيه أنفسهم. قال ابن جرير: لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله تبارك وتعالى ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاف من قبل أنفسهم. ولذلك كل بنظم فإن يأتي الهوى والوحي متقابلين، الهوى جد الوحي، فمن الإنسان إما أن يتبع الهوى وإما أن يتبع الوحي الإلهي. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم أشار إليها مرارا، منها الآية التي في صدر السورة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن لم يستجيبوا لك يعني للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق في الوحي ولا تتبع الهوى، الهوى فيضلك عن سبيل الله. والأمثلة كما قلنا يعني كثيرة، منها أيضا هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا الهوى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو الوحي، فالهوى أيضا في مقابلة الوحي وعبر عن الوحي هنا بالمعنى. فهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم عن الله ولا عن رسول من الله أخبرهم به، وإنما هو اختلاف من قبل أنفسهم، أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الدليل الواضح والبيان بالوحي أن عبادتها لا تنبغي، وأنه لا تصلح العبادة إلا لله تعالى وحده. هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح لحالهم، فإن اتباعهما من أي شخص كان قبيح. وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسول وإنزال الكتب أقبح، يعني هم بدون الوحي وبدون إعراض عن الوحي مذمومون مقبحون بالافتراء على الله سبحانه وتعالى واتخاذ الأصنام أندادا من دون الله عز وجل. فما ذلك وقد قامت الحجة عليهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني مع أنه قد جاءهم من ربهم الهدى، مع أن الوحي نزل ورسول أرسل وبعث دعاهم إلى توحيد الله، ومع ذلك أعرضوا، فلا شك أن هذا يكون أقبح. قال السيوطي في الإقليم: استدل بقوله إن هي إلا أسماء إلى آخره على أن اللغات توقيفية، ووجهه أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء لما سموها به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحا منهم. واستدل بقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن إلى آخره على إبطال التقليد في العقائد. في العقيدة الإنسان لابد أن يتبع العقيدة الصحيحة بدليلها، واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقا، يعني إبطال العقائد أو الأمور العملية الفقهية العبادية أو كذا، أو استدل به أيضا على إبطال القياس، هذا مذهب الظاهرية، ولهم بذلك يعني شرح معروف. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر رضي الله عنه قال: احذروا هذا الرأي على الدين، فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيدا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحقيقة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس له ما يشتهيه من الأمور التي منها طمعه الفارغ في شفاعة الأنداد وتعنته في دفاع اليقين للظن، وتركه نفسه وهواها بلا شرع يقيده ولا مهيمن يدعه، فإن ذلك من المحالات في نظر العقل السليم. فهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، كما أماني أهل الكتاب مثلا كقولهم إيه: لن تمثل النار، كقول اليهود معناه الله لن تمثل النار إلا أياما معدودة، واضح، يغرون أنفسهم ويخدعون أنفسهم بهذه الأماني، واضح. أو قولهم مثلا: قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانية، وقول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، أو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فكذلك ليس للإنسان ما يشتريه من الأمور، الأمور لا تأتي بمجرد الاستشفاء أو التمني، إنما مع اتباع الباطل، فهؤلاء المشركون يخدعون أنفسهم بالأماني الكاذبة. فمن هذه الأماني أنهم مع شركهم بالله واتخاذهم الأنداد يرجون أن تنفعهم هذه الأغاني الأنداد وأنها سوف تدفع عنهم عند الله تبارك وتعالى. فينتقون وراء أهوائهم وضلالهم ويرفضوا ويتأبوا أن يقادوا بقيود الشرع السليم والوحي الإلهي. فهذا من المحالات بنظر العقل السليم. الإنسان ينفق وراء الهوى ثم يمني نفسه بأنه ناجٍ وأنه كذا كما يفعل كثير من ممن ينتسبون الإسلام ممن يسترون من قولهم يا بخشنا بالنبي واضح وهم في أحوالهم وأوضاعهم وتضييع القناة أو تلبسهم به الشركية يعني على حال لا يقع أو من يعني يعبدون الموتى والأضرحة وهذه الأشياء ويذبحون وينذرون ويتركون فيها ويفعلون فيها هذا الشرك ويمنون أنفسهم أن هذا نافعهم عند الله ويقولون لا حجة المشركين هؤلاء يسعون عند الله يقول لك نحن لا نعبدهم دول بس أنفسهم طاهرة فهم ناس صالحون فهم وقائف عند الله سبحانه وتعالى فهذا نفس حجة المشركين فيما مضى واضح. فلا شك أن الحجة أقوى على من أتاهم الوحي كما قال تعالى هنا إن يسمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني ولذلك قال بعض العلماء ان هذه الجمله حاليه من قوله يتبعون يعني يتبعون مع انه قد جاءهم ربهم والحال انه قد جاءهم ربهم الهدى ومع ذلك يعرضون عن الهدى ويتبعون اهواءهم. ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى اي فمصير الامر في الاخره والاولى لله تبارك وتعالى لا للانسان. انظر الى الربط من هذه الايه وما بعدها ام للانسان ما تمنى الانسان الذي يظل يجلس ويحلم ويتمنى الاماني ويستمتع بانه يعني يظل يفترض ويتخيل ويمني نفسه بالاماني هل للانسان ما تمنى؟ لا ينام الانسان امور بالاماني لا بد من العمل. فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلله الاخره والاولى يعني مصير الامر في الدنيا وفي الاخره في يد الله تبارك وتعالى وليس للإنسان من الأمر شيء ولن تسير الأمور حسب ما تسور له نفسه الأمارة بالسوء لأن الله سبحانه وتعالى لن يتبع أهواءه ولن يتبع أمانيه كما قال عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قطعا للمعايير إقامة للحجة على أهل الناس وقد جاءهم الحجة ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونبه الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل على سبل السعادة التي لا تخفى على بطيء فمن أراد الحق مخلصا يصل إليه ويوفقه الله هذا الحق ولن يجد شيئا يكفله ويحول دونه ودون الانقياد بهذا الحق. فتأمل هنا الربط بين قوله أن الإنسان ما تمنى هذا ايه كقولنا بل للانسان ما تمنى هذا لا يكون ابدا ولا يقع وانما تقع الامور بامر الله الذي يملك الدنيا ويملك الاخره. ام للانسان ما تمنى لا ليس للانسان اي شيء ليس له من الامر شيء وانما لله الاخره والاولى فالامور تسير بقضاء الله وبقدر الله وبمشيئه الله لا باماني واهواء الانسان والا فسدت السماوات والارض. ثم يقول تبارك وتعالى توبيخا لعدد في الأوثان وإقلاطا لهم عما علقوا به أطماعهم من شفاعة أوثانهم. وكم من ملك في السماوات يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كانت الملائكة نفسها العباد المكرمون الأصحاب المعصومون إذا كانت الملائكة نفسها لا يمكن أن تدفع عند الله إلا بإذن من الله فكيف هذه الأوثان وهذه الأحجار وهذه الأصنام تتكفى لكم عند الله تبارك وتعالى. كانت الملائكة وهي كائنات حية عاقلة مبرأة من السوء ومن الإثم ومنقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا توبيخ لعبث الأوثان بإقناطهم وتيئيسهم عما علقوا به أصنامهم من شفاعة أوثانهم بأن ملائكته الكرام لا يتحولون للشفاعة إلا من بعد إذنه ورضا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأنى لهذه الطواغيت أن تستاف على هذا المقام، ولها من الذلة والصغار ما يبعدها عنه بألف منزل. ثم أشار إلى طغيان آخر للمشركين، فقال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الإناث، مفرد لكن بالتفسير نقول تسمية الإناث. وذلك أنهم كانوا يقولون على الملائكة هم بنات الله، فالأنثى هنا بمعنى الإناث، لأنهم اسم جنس يتناول الكثير والقليل. وقيل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الطائفة الأنثى، فلهذا أفردت. وقيل منصوب بنزع الخافض على التشبيه، فلا تمس الحاجة إلى الجمعية. وقيل أفرد للآية الفاصلة، وقيل الملائكة في معنى استغراق المفرد، يعني إن الذين لا يؤمنون بالملائكة، لكن الذين يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة، واضح على أساس أن الآل هنا للاستغراق الملائكة، أن يسمون كل واحد منهم بنتا وهي تسمية الأنثى، واضح على وزان كفانا الأمير حلة، حينما تقول كفانا الأمير حلة يعني كفى كل واحد منا حلة. والإفراد هنا أفرد لعدم اللفظ، لأن المعنى واضح ويؤمن أن يقع أحد في لفظ. ونلاحظ أن الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا يعني علق هذا الأمر على عدم الإيمان بالآخرة، إشعار بأنها في السماع والفراع واستتباع العقوبة في الآخرة، بحيث لا يستمع عليها إلا من لا يؤمن بها رأسها، يعني لا يطاوع إنسانا قلبه أن يتفوه لهذا الزعم، وهو أن الملائكة بنات الله إلا من كان يعني كافرا بالله تعالى ولا يؤمن أصلا بالآخرة. لذلك قال الله تعالى علقها على عدم الإيمان بالآخرة، يعني لا يطاوع امرأة قلبه على أن يتفوه لهذا الكلام إلا كافر موجب في الكفر والإلحاد، مكذب باليوم الآخر، مكذب باليوم الآخر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا تعبير عن أنها في غاية من السماعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يفيد فائدته ولا يقوم مقامه، واضح. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يقوم مقام الحق ولا يصلح بديلا عن الحق، وذلك لأن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما تدرك إدراكا معتدا به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم. وما لهم به من علم، ليس لهم أدنى أمارة من علم أو أثار من علم على صحة ما يزعمونه وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن، واضح. فلذلك نفى عنهم العلم وأثبت لهم اتباع الظن. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح. فلا يغني من الحق شيئا كما قلنا بمعنى لا يفيد فائدة الحق ولا يقوم مقامه. ثم يقول تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني من هؤلاء الكفرة الذين يرون غاية سعادتهم التنعم بمزائلها لقصر نظرهم على المحسوسة، أو لقصر نظرهم على المحسوسة، لأن هؤلاء الكفار لا يريدون الآخرة وهم يعرضون عن ذكر الله، وما يريدون إلا الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا واقع، يعني نلمسه في واقع حياة الكفار أجمعين، ليس لهم هم إلا شهواتهم وإلا ما يعني يعمرون به هذه الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وكان في هذه الآية يعني وحدها أعظم ما يقنع هؤلاء الذين ينتظرون بالكفار والملاحدة من الشرق والغرب، ويعني يغتابون بما هم عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فكيف نحن أهل التوحيد ونحن أهل الإسلام ننقاد ونتبع هؤلاء كيعني إيه يعني حذو الكذبة بالكذبة حتى لو دخلوا نحر رب لا تمناهم واضح. فحصل ناس الاحتفال شديد جدا بما عليه الكفار في حين أن الكفار ليس عندهم إلا الدنيا والدنيا بغدرها و يعني مفاسدها ونحو ذلك. فهذه الآية تكفي في تزهيد المسلمين في الانتهاء وراء الكفار ووراء مذاهبهم ومذاهبهم كأنهم يعني لم يسمعوا بالقرآن ولا بالسنة وكأنهم لا يعتزون بدينهم وبهويتهم الإسلامية. فأعرض عن من تولى عن دينا فأعرض عنه فنحن قلنا بالاعتراف بالإعراض عنهم. أما وخا كثير من الناس الآن فهم يلهثون وراءهم يلهثون وراءهم لهثة ويركضون وراءهم أكبر تقليدا لهم واتباعا لشأنهم ورحدا عن كل ما يرضيهم ويستجلب استسلامهم. فأعرض عن من تولى عن دينا. فكل من تولى عن ذكر الله عز وجل لا يتخذ صاحبة ولا يتخذ قدوة ولا يتخذ قدوة كما قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل أيضا لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى تهلك مع هذا الهالك. فهؤلاء لا يصبحون اسوة ولا يصبحون قدوة وانما من تبعهم يعني قادوه الى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اتابهم اليها قذفوه بها. فلنتامل جيدا هذه الايه فاعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. هذا يعني غايه المذمه لمن جمع بين هذين الامرين لم يعد الا للدنيا واعرض تماما عن الاخره واعرض ايضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا؟ فهم الزمخشري فهما يعني باطلا من هذه الآية الكريمة فزعم أن معنى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض عن دعوة من رأيته معرضا عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا لا شك في أنه قول باطل لا يصح الحال. إن المعنى فأعرض عمن تولى يعني كف عن دعوته لا تدعو ولا وما عليك إلا أن تعرض عن دعوته ما دام هو معرضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن الصحيح أن المقصود هنا من الإعراض فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض من الإعراض المقصود إيه؟ اهجرهم هجرا جميلا. فالمقصود بالإعراض اهجروهم هجرا جميلا وتركوا إيذائهم. اهجرهم هجرا جميلا واترك إيذاءهم. ولكن لا تعني الآية بحال من الأحوال أمره بأن يكف عن دعوة هؤلاء المعرضين. وهذا لا يصح بحال كما زعم الزمخشري لأن الصقع بالحق لا تسامح فيه لا تسامح على الإطلاق في الصقع بالحق لا سيما والدعوة للمعرضين وهي تستلزم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة. والله سبحانه وتعالى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا هو عز وجل الذي قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هؤلاء نفس الكفار وهم نفس المعرضون واضح. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب ويجتهد أعظم الاجتهاد في تبليغهم الدعوة ومحاجزة فيهم ومناظرة فيهم وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. فمعنى الآية فأعرض يعني أعرض عن إيه؟ عن أذيتهم واصفح عنهم ودع أذاهم في مقابلة ما يجهلون به عليك كما بين ذلك في مواضع من التنزيل والقرآن يفسر بعضه بعضا. فهنا إعراض عن الأذية عن مقابلة السيئة بالمثل ونحو ذلك مع الاستمرار في دعوته ولا يمكن أبدا أن يكون الأمر اعرض عن ذكرنا يعني تفرع عن دعوتي. والا السيره النبويه نفسها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الالحاح والاجتهاد في دعاء الكفار امر لا ينكر، فهكذا ينبغي ان تفهم هذه الايه. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم يعني امر الدنيا منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه، لا يريدون الا الدنيا وما يعلمون الا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعبري جوار سخار في الاسواق ريفة في الليل شمال بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، فهو يعلم كما قلنا مرارا اسماء لاعبي الكره واسماء الفريق في كل مكان في العالم ومين الكابتن واخرج كم هدف والى اخر هذا الكلام، حتى اللون الذي يحبه الاكل الذي يحبه الثياب التي يحبها ويقلد لهم، واضح يعرف اسماء الممثلين والمخرجين والفنانين وكذا وكذا، واضح. ولا يعرف الاسئله الثلاثه التي سوف يسال عنها اول ما يوضع في قبره، من ربك ومن دينك وما تقول في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ادري. فيعني مع اجتهادهم وتفسيرهم العقول في كل ما يخدم الدنيا، فلو صرفوا جزءا يسيرا من عبادتهم وتبتلهم للدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا ورهبانا متبتلين، لكن انظر الى اجتهادهم في الدنيا وتعظيمهم الدنيا ومع ذلك يحاربون اهل الحق ويريدون ان يبطلوا نور الله سبحانه وتعالى ويجتهدون في ذلك ليلا نهارا بكل الاساليب، سواء ذبح المسلمين اذلال المسلمين تجويعهم ونحو ذلك من مما نلمسه من اعداء الله في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها، مع انهم على الباطل ومع انهم لا يستمعون الا الظن وما يستمعون الا الاهواء وما واصبحوا مفلسين نعم مسلم يقدمونه للبشريه، ليس لدى امريكا او غيرها من اعداء الله ما يقدمونه لاصلاح البشريه، ما لديهم الا الفساد والانحلال وتحطيم يعني الخير في هذه الارض ونشر الفساد فيها، واضح. فقوله تعالى ذلك مبلغه من العلم يعني الدنيا هي المحطه النهائيه عندهم، دي المحطه النهائيه في اخر الخط، مفيش عندهم خط ثاني بعد كده، دي اخر الخط. ذلك مبلغهم من العلم لان مكان معين وصلوه ومفيش بعد مكان اخر، فذلك الاشاره الى ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم، ما الاشاره الى ماذا؟ نعم ذلك الإشارة إلى أمر الدنيا الذي ورد في آخر الآية السابقة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم، ذلك مبلغه من العلم يعني أن أمر الدنيا هو منتهى علمهم لا علم لهم فوقه. والعجيب العجيب من مظاهر غربة الإسلام النفخ في موضوع العلم، حتى أن علم الدنيا صار يعني أشرف في نظر كثير من الناس من علم الدين، هذا بلاء يعني عظيم جدا. الرسول عليه السلام جعل من اشراط الساعه ان يخل العلم ويظهر الجهل، ان يخل العلم ويظهر الجهل، طبعا واضح جدا من الحديث ان يخل العلم العلم الشرعي الشريف ويظهر الجهل يعني العلم الديني كما هو الحال الان للاسف، واضح. والا لو كان المقصود بالعلم كما يزعمون ان العلم هو علوم الدنيا لا انعكس الامر الان، لان الظاهر ان الناس قد ظهر القلم والناس تتعلم كثيرا جدا من علوم الدنيا، فهل يقال اننا في هذا الزمن قد ظهر العلم؟ بمعنى ظهر العلم الذي خطبه النبي عليه السلام حينما جعل من علامات الساعه ان يخل العلم ويظهر الجهل، واضح؟ لا، العلم المقصود به العلم الذي هو اشرف العلوم عند الاطلاق الذي هو علم الدين، واشرف علوم الدين علم التوحيد، لان اي علم يعرف شرفه بشرف معلومه، المعلوم الذي تتعلمه من خلاله، فأشرف العلوم لا شك أنها علوم الدين، واضح. فيعني هناك محاولات مستميتة لمحاولة تفسير النصوص الدينية التي تحث على الآخرة وتحث على العلم الشرعي لخدمة الدنيا، عملية استخدام للدين، الدين يحولونه إلى إيه؟ خادم، المفروض دين محجوم، واضح. لو واحد مثلا يعني أراد أن ينظف أسفل عليه فما لقاش مكان ينظف الا غير خده، ينظفه في خده، واضح، ينظف اسفل النعم يمسحه في خده. قال الانسان ذكي، قال بالخادم المحبوب، واضح، الوجه الكريم يخدم، واضح، والنعم وبالذات اسفل النعم المفروض انه خادم، فتتحوله الى مخدوم والخادم الى خادم. فيعني استعمال علوم النصوص الشريعه لتلميع مفاهيم دنيويه، واضح، هذه مضافه لشرع الله تبارك وتعالى. مثلا الكلام عن العمل وزياده الانتاج، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صحيح العمل من اجل الرزق وكان هذا يمر الاسلام يحط عليه، لكن اساسا هذا لم المقصود اساسا من اعماله هنا. فهل هي تخاطب السوريين والبركيين والنصارى واليهود؟ تخاطب المسلمين المؤمنين، اعملوا عن اعمال الصالح فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك العلم يعني اساسا هو يعني اشرف العلوم على اساس علم الدين وعلوم الاخره، حتى سواء نظرت الى مصدرها الى موضوعها الى ثمرتها التي تجلب للانسان يعني السعاده والفلاح في الدنيا وفي الاخره. فذلك مبلغه من العلم هذا ذم لمن يقتصر على علوم على علوم الدنيا فقط. واما الاخره دي فهو علم الحقيقه جاهل، علم جاهل، لان يعني العلم للاسف الشديد الان عن عمد وفتح اصرار يعني يحصل نوع من العلمنه للعلم او التلخير للعلم. يعني العلم يعني محايد لقضيه الدين، العلم لا يتعرض له، وانا ما بتبقاش على اي مادة كريم باسلوب علمي، ربطت الدين بالنصوص، واضح، مع ان العلم هو اقوى مؤيدات الاسلام، حتى العلم الشريف هذا من اقوى مؤيدات الاسلام، لكن صرفوه بوجهه بحيث انهم يعني ناسوا الخالق وركبوا المخلوق، حتى داخل جسم الانسان سموا اماكن معينه في جسم الانسان باسماء الخواجات، بتقول بقى يعني هم لم يخلقوها وانما اكتشفوها. انا بقول لك قناه التكلف مثلا في الوزن، فانا المسلم يبني جسد اسمها قناه التكلف واحد كاتب، او جزر الانجرهان اللي في الانجريان وهكذا، ده زي السوارع او الزئاي اللي تسمى باسماء الكفار، واضح. فتشاهد يعني فاذا كان ده على كان واحد اكتشف، فما دامت من خلق وخلق الخالق سبحانه وتعالى. العلم الان في حاله يعني من الجحود والنكران لفضل الله ونعمه الله تبارك وتعالى على البشريه بهذه الصفات، من الذي خلقها؟ لماذا لا ينسبونها الى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقول خلق الله في البذور قوه الانبات؟ وان الله رزقنا الماء كي تنبت البذور ويحصل كذا وكذا، خلق الله الجمجمه وفيها العظام كذا وفيها ثقوب، خلقها الله كي تمر بين الاعصاب مثلا وكذا وكذا، وردت كذا على كذا لاجل حمايه كذا. لماذا لا ينسب الفضل لصالحه؟ لماذا العلم يمضي بعيدا تماما عن الناس سبحانه وتعالى؟ ليس هذا بحسب، بل ربما احيانا انتصر هذا العلم لمذاهب كفريه والحاديه لا تقوم الا على الظن وعلى ما ترى الانفس، هي اقرا ما تكون من العلم كنظريه روبن او نظريه داروين او غيرها من هذه النظريات التي سخرت لخدمه الالحاد. فالعلم الان خادم او يستعمل اله لخدمه الالحاد، مع انه اقوى ناقض ومؤيد للاسلام. واوجه الاعجاز طبعا في القران الكريم خاصه الاعجاز العلمي، وفي السنه يعني موضوع لعلكم يعني تتابعون هذه الاشياء. فالمهم ان هذه الايه تثير وتؤكد. اذكر ايضا حديثا، حديث الرسول عليه السلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور، يعني وموقف الناس من هذا النور كمثل ايه، ارض غيث اصاب ارضا فكان منها كذا وكذا وكذا، تقسيم الارض الى الانواع الثلاثه معروف. فيفسر الحديث للطلبه في المدارس يقول لهم ايه كتاب المنهج، يقول له ارضا الطريقه الاولى اللي هي ايه، انتكت الماء وانبتت العشب والخلق الجديد، فانتفع بها الناس. يقول دي تكنولوجيا بقى، فدي تكنولوجيا، تكنولوجيا علم وعمل، لان احنا بنعمل حاجه نظريه وعايز تطبق عمل. أوضح الحديث فصل الله حتى على التكنولوجيا مش على العلم الشرعي. وبعدين الارض الاخرى اللي هي امسكت الماء بس، حبست الماء ولكن أو الارض الثالثه اللي هي غورت الماء، ذهب الماء كله لم يخلق ولم ينتفع بالزرع وكذا. فيقول ده بقى دليل على ايه؟ ان لا يجوز للمسلم ان يسرف استعمال الماء، لابد من ترشيد استعمال المياه. ما علاقه هذا بذاك الموضوع بعيد خالص. صحيح الاسراف يعني الشريعه حذرت منه وكذا وكذا، لكن هذا الحديث اتى على كان يحطنا على التكنولوجيا ويحطنا على ان الناس خلي بالها وتفتح صناديق المياه. هل هذا هو مقصود الحديث؟ هذا تصفيح تصفيح للمعاني الاسلاميه الرفيعه وهذه المهم. فهذه ذلك مبلغه من العلم من اقوى واوضح ما يوضح ان المقصود العلم مبلغه من العلم يعني انه ما توقف عن علوم الدنيا. اما الاخطر قسم العلوم وهو العلم الذي يترتب عليه الخلود الى الابد في جنه او في نار فلا خبر عندهم يعني عن هذا العلم لا علم لهم فوقه. ومن كان هذا اقصى معارفه فما على داعيه الا الصف عنه والصبر على جهله. فمثل هذا غير صحيح انك ترد على جهله بجهل مثله وانما تفتح عنه وتعرض عنه فهذا هو المقصود من قوله فاعرض عن من تولى عن مثلنا يعني اعرض عن اذياته لا تقابل سفاهته بمثلها واضح. وانما استمر في دعوته ولا تلقي دالا للكرهات والاذيه و يعني الجهل ونحو ذلك. ان الله يبلغ كل جعبري جواب جعبري الفظ الغليظ المتكبر جواب جموع ملوح يجمع المال ويبالغ في جمع ثم يمنع حتى من الصدقه والزكاه وغيرها. ان الله يبلغ كل جعبري جواب فخار في الاسواق يرفع صوت الجلد والصيح فخار في الاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار جيفة بالليل يعني لا يدخل مدخل الطعام لا يدخل مدخل عشاء ولا فجر ولا قبل النوم جيفة بالليل حمار بالنهار حمار بالنهار في عمل الدنيا هو الحمار بالنهار. وطبعا اذا رأينا هذا المثال فقط الى اذاننا الناس الذين يتساهلون في خدمة الدنيا كاليمنيين اليمنيين وفنائهم تماما في الدنيا الحكم ما عندهم خبر عن موضوع الاخره ده خالص يعني نعم جيفة بالليل حمار بالنهار يعني المظاهرات تتحقق عنكم يوم اجازه كيف تتوقف عن العمل؟ ولذلك تذكر في يوم من الايام عيرتكم في حفلة اسمها حفلة انتساب عامل زي ايه؟ النمل. فرد وزير خارجية اليابان قال لهم انتوا الاوروبيين عاملين زي مثل السراطير فتبادلوا الاتهامات يعني واضح لماذا؟ حتى الاوروبيين مش عاجبهم اليابانيين اللي بيقولوا انتوا عايشين زي النمل يعني ما وراكم زي الصفر فقط في الدنيا واضح. فالجيفة بالليل حمار بالنهار يعني حتى سبحان الله يعني من ذهب الى اليابان وراى الاماكن التي ينامون فيها فيها مثل الصناديق يعني الغرف مثل الصناديق كالجثه موضوعه في ايه في قبر او صندوق او كذا. نعم جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فتعلم من العلوم كثيرا مما لا ينفعه والجهل به لن يضره. وفي نفس الوقت اعرض عن ذكر الله، اعرض عن القران، اعرض عن ان يتذكر في ما الغايه من خلقنا، لماذا خلقنا؟ والى اين نصير؟ وكيف يجيب على هذا الامتحان الاجباري الذي سوف يسال عنه كل انسان؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي هو فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا قصار علمه الدنيا ذلك مبلغه من العلم واضح؟ ففي هذه الحالة ما على الداعية إلا الصف عنه والصبر على جهله ذلك ما تلاهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فقول ذلك مبلغهم اسم مكان كأنه محل وقف فيه علمهم ابداعا يعني علمهم كان ماشي ويعني المحطة دي والمكان ده وقف ولم يتجاوز واضح؟ والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا. ثم علل الأمر بالإعراض فقوله تعالى إن ربك ويعلم من ضمن هذه تعليل لإيه؟ تعليل لقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا هي السياق إن ربك ويعلم فتعليل للإعراض. لكن جملة ذلك له العلم لأن جملة إيه؟ اعتراضية. ذلك له من العلم إن ربك يعني أعرض لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا كان الله أعلم بالفريقين فلا بد أن يعاملهم بموجب علمه فيهم فيجزي كلا بما يقتضيه عمله. وتقديم العلم بمن ضل يعني الله تعالى قدم قد قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله قدمه على إيه؟ على من اهتدى لأن هؤلاء الذين ظلوا هم المقصودون أساسا من الخطاب وسياق الكلام في شأنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض تنبيه على سعة ملكه وعظمة قدرته وأن ما فيهما من قبضته فلا يعجزه جزاء هؤلاء الفجرة، كما قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني بالمثوبة الحسنى ولي الجنة. ثم لما ذكر المحسنين وجزاءهم الذي هو المثوبة الحسنى بين عز وجل صفات هؤلاء المحسنين، فقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي، والفواحش يعني ما فحش منها. والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص على العام. إلا اللمم أي إلا الصغائر من الذنوب، ومثله أبو هريرة بالقبلة والغمزة والنظرة فيما رواه ابن جرير. وأصل معناه ما قل قدره، اللمم، اللمم يعني ما قل قدره، ومنه لمة الشعر، لمة الشعر لأنها دون الوفرة. وقيل معناه أي اللمم الدنو من الشيء دون ارتكاب له، والاستثناء منقطع على ما ذكر: الذين يستلمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم بمعنى الإنسان يدنو من الشيء لكن لا يرتكبه. فهذا هو المقصود بالإيه؟ باللمم، يعني إلا اللمم بما دون الكبائر والفواحش فإنه عفو. اللمم يعني يرم دون أن يفعل شيء هو أقل من الإيه؟ من الكبائر والفواحش فلا يفعله، لكن إيه؟ يكاد يدنو منه ثم ينكف عن ذلك، فهذا يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وقيل إن الاستثناء متصل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فقيل الاستثناء متصل والمراد مطلق الذنوب، وقيل إنه لا استثناء فيه أصلا وإلا صفة بمعنى غير. وحكى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن معنى اللمم ما قد سلك لهم مما ألموا به من الفواحش والكبائر في الجاهلية قبل الإسلام وغفر لهم حين أسلموا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني ما قد سلك لهم مما ألموا به من الذنوب والفواحش والكبائر في الجاهلية، ففي الإسلام غفر الله لهم حينما أسلموا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب ولا يعود، يعني لا يعود إلى ارتكابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما وإن عبد لك لا ألما. وقال الحسن: اللمم أن يقع الوقع ثم ينتهي، يعني ولا يعود إليها. وكل هذا مما يتناوله اللفظ الكريم، والأقوى في معناه هو الأول، الأقوى في معناه هو الأول، يعني إلا اللمم يعني إيه؟ الصغائر من الذنوب. ولذلك تدل بالآية على تفسير الصغائر باجتناب الكبائر، هذه الآية مما يستدل به على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. إذا الإنسان اجتنب الكبائر فاجتناب الكبائر هو في حد ذاته كفارة لماذا؟ للصغائر. والدليل الأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى في جملة شرطية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أي واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، قال ابن جرير أي أحدثكم منها بخلق أبيكم آدم منها. إذ أنشأكم من الأرض، الخطاب لنا نحن هنا والمقصود إيه؟ آدم عليه السلام. إذ أنشأ أباكم آدم الذي هو أصلكم من الأرض. وإن أنتم أئمة في بطون أمهاتكم، أي حي حينما أو حيثما يطوركم في الأرحام، الله سبحانه وتعالى عليم بكم أيضا في هذه الحال. فلا تزكوا أنفسكم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى عالم بكم حين أن سأذاكم آدم من الأرض، وعالم بكم بل أعلم بكم إذ أنتم أذلة في بطون أمهاتكم، فهو أعلم بكم إذا هو يعني بعد ذلك. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تسهلوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي. والمراد به الثناء تمدحا أو رياء، الإنسان الذي يعني يثني على نفسه ويمدح نفسه أو يرائي بإظهار العمل الصالح وإظهار أنه تخير وأنه كذا وكذا، فهذه كلها من تزكية الأنفس، يعني مدح النفس والثناء عليها والتجمل للناس بغير ما هي عليه في الحقيقة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى أي بمن اتقاه فعمل بطاعته واجتنب معاصيه وأصلح. وهذا كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك ضرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حبيبه ولا يزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك، يعني تمدحه بما فيه واضح وتعلقه على هذا النص أحسبه كذلك ولا تقطع ولا تجزم. لماذا؟ لأن الله أعلم بحقيقة هذا الإنسان وهو المطلع على قلبه. ف لا ينبغي الإنسان أن يمدح وأن يجازف يعني في المديح، لأن ذلك يكون فتنة لمن يمدحه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحى التراب في وجوه المداح. ثم قال الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي تولى، وطبعا يدخل في تزكية الأنفس المنهي عنه في مثل هذه الآية أن يسمى الإنسان باسم فيه تزكية، كما كانت زينب تسمى برة من البر، يعني برة. ف يعني بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الى زينب وقال الله اعلم بأهل البر منكم. فينبغي الانسان ان يتجنب التسميات التي تكون فيها مثل هذا المديح. ولذلك كان الامام يعني النووي رحمه الله تعالى يقول لا ازعل في حل من سماني محيي الدين، كانوا يلقبونه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، فكان يقول لا أزعل في حل، يعني لا أسامح من سماني محيي الدين. أفرأيت الذي تولى، يعني تولى عن الذكر بعد إذ جاء، كما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأفسى، وأعطى قليلا وأجدى، أي قطع العطاء بخلا وسحا. فعنده علم الغيب فهو يرى، يعني حتى يرى حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. هذا الذي تولى عن الذكر بعد إجلاء وأعطى قليلا وأجدى، أعطى قليلا وأجدى، يعني قطع العطاء والبذل والإنفاق سحا وبخلا، فأعطى قليلا وأجدى. ما الذي يسمعه ذلك؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يرى هذا الغيب حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها، ألا تجر وازرة وزر أخرى، فكل نفس آثمة فإن إثمها عليها، ولا تجر وازرة وزر أخرى. وهذا كان في صحف إبراهيم عليه السلام وأيضا في صحف موسى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا سعيه وكسبه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى إنما أنا لقوله ألا تجر وازرة وزر أخرى الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. كما سنبين إن شاء الله. يقول ألم يخبر أو يعني ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمائر، يعني كما يقول يروي أن مريد المغيرة هم بالدخول في الإسلام، فأتاه رجل من المشركين عيره بذلك، كيف تدخل في الإسلام وتترك وتضل عن دين آبائك وعن ذلك؟ ثم ضمن له هذا الرجل المغير الذي عيره، قال له لئن يعني عرفت عن الإسلام وعطيتني من المال كذا وكذا أضمن لك أنك ما تعذب في الأسر، يعني زي كذا نظرية برضه إيه ركوب الغفران. واضح؟ نعم. فقال ان هذه السياق هذه الايات هو في هذا رئيس الذي تولى واعطى قليلا وادى حيث اعطاه بعض المال الذي وعده به. نعم. يقول المقصود به قيل ان المقصود هو هذا الرجل الذي رضي الى الوليد المغيرة ان يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامه. يقول الم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان الذي في صحف موسى وابراهيم مكتوب الا تاتم اثمه الاثم اخرى غيرها، الا تجر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، اي وانه لا يجازى عامل الا بعمله خيرا كان او شرا. وظاهر السياق يشعر بنزول الايات ردا على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب مجازا وجهلا، ومع ذلك فنحوهما الشمولي جلي. واستدل في هذه الآية على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت، يعني لا يصح أحد هذه عن أحد في صلاة مثلا أو كذا. واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الأموات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال ابن كثير: ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إيذاء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم ينزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرسلهم إليه بنص ولا إيماء. يعني معناه أن دي سنة إيه؟ تركية، سنة تركية، يعني الشيء يكون مقتضي موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والمنع غير موجود، ومع ذلك لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاء، أي شيء له علاقة بالدين يقربنا وينفعنا يعني عند الله ويبعدنا من النار أمر النبي، ما كتب شيء، فهو مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان. طيب هل احتياج الموجة من المسلمين إلى إحسان أقاربهم أو إخوانهم إليهم بقراءة القرآن ثم إجزاء الصلاة، هل ليس في حاجة أم ليس في حاجة إلى هذا؟ فالناس محتاجون إلى هذا التشريع، أن تقرأوا القرآن وتهدوا ثوابه إلى الميت أو إلى الموت. واضح؟ فالزمان كان زمان تشريع، والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ والتأخر الوحي ومعصوم من الكتمان، والناس محتاجة، يعني الداعي مولود، المقتضي موجود، والمانع مفقود، ولذلك لا يمنعه من أن إيه؟ من أن يشرع لهم ذلك، ومع ذلك لم يشرعه. فإذا السنة في هذا أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي موجود والمانع غير موجود، ومع ذلك لم يتبعه، فدل على أنه ليس من الدين. إذا من تعبد ببدعة فهو يرهق نفسه فيما لا طائل من ورائه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذه الحالة يعني هذا النموذج من الوسائل التي فيها مثل هذا الكلام، يعني وهو موضوع قراءة القرآن وإجزاء ثوابه إلى الموتى. ما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى الإبن مع أبي، الإبن مع أبي، وذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أحكام الجنائز قال يستثنى الإبن، فالإبن ممكن يقرأ ويؤدي الثواب لأبيه، لأن الإبن من كتف أبيه. بل لبعض العلماء الكلام ان اصلا الابن لا يحتاج حتى لاهداء الثواب، لان كل ما يعمله الابن من عمل الصالح يجازى الاب بمثل ايه؟ عمله الصالح. كل ما يعمله الايه؟ الابن من العمل يصل ثوابه الى ميزان اعمال الايه؟ الاب. لا، لماذا؟ لان الابن من سعي ابيه، هو الذي تسبب في وجوده في هذه الدنيا. واضح؟ فهذا يعني ما يقوله ابن كثير. ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرسلهم إليه بنص ولا إيماء، ولو كان خيرا لسلقون إليه. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسلقون إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، وإلا يفتح باب الابتداء التفسير على مصراعيه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأفئدة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. الأدلة أتت أن الدعاء تنفع الموتى، الصدقة تنفع الموتى، وطبعا بعض العبادات أيضا تنفع الموتى كما يعني هو معلوم في الحج مثلا ونحو ذلك. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع أمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكسبه وعمله، كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ورفقه، فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والعلم الذي نثره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل. نقول المشهور أنها لكل عمل، فالخير مثاب عليه والشر معاقب به، والظاهر أنه لبيان الخيرات. يعني القول هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. يبقى ما هنا إيه؟ ما نوع ما؟ وأما الإنسان إلا ما سعى. أنا بشرتكم إياه لأن فترحتها قلت إيه؟ إلا سعيه وكسبه. يبقى ما سعى تساوي السعي، وذي ما إيه؟ مصدرية. لا، وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. فبعض العلماء يقول إلا ما سعى يعني هذه تعم، بعضهم يقول هذه يعني أعمال الصالح، والبعض يقول ما سعى سواء كان في الخير أو في الشر وحتى به أو عليه. فمما تقوى به مثل من قال الله في الخير فقط وفي الطاعات فقط حق الله وليس للإنسان. فيقول انظر إلى ما لك وما عليك، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فللإنسان هنا تقوى مذهب من قال إنها المقصود بها الأعمال الصالحة والخير. يقول: والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه اللام في قوله تعالى: للإنسان، فإن اللام لعوز المنافع وعلى لعوز المضار. تقول هذا له وهذا عليه، وتقول هذا يشهد له وهذا يشهد عليه في المنافع والمضار. أيضا مما يقوي هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا قطع بأن هذا السعي سوف يجزى عليه الإنسان الجزاء الأوفى. والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة، أما سحرة السيئة فهل الإنسان يجزى الجزاء الأوفى؟ لا، يجزى إيه؟ بالمثل أو دونه أو العفو عن الإثم بالكلية. فهذه قرينة أيضا، أو هذا دليل أيضا يؤكد مذهب من قال إن المقصود ليس الإنسان إلا ما سعى. المقصود ده هنا هذه الآية إيه؟ الأعمال الصالحة والطاعات، وليس بدلالة اللام، وثانيا بقول الثلاثة قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذه الأوفى ما تكون إلا في مقابلة الحسنة التي عملها الإنسان بخلاف السيئة، فإن السيئة إما أن من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقد يعفو الله عن السيئة، بل قد يمثلها حسنات. وان سعيه سوف يرى يعني سوف يرى ويغضب عليه ويكشف له من اريد السيئه او سوف يرى يعني للخلق وللملائكه ففيه بشاره للمؤمن واصلاح له ونذاره للكافر وارهاب له. او هو من راى المجرد وان سعيه سوف يرى يعني سوف يراه كقول تعالى وقول انني فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي يجزى سعيه جزاء وافرا لا يسقط منه شيئا. أيها وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. يقول علامة السنكفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. تولى أي رجع وأدبر عن الحق وأعطى قليلا. قال بعضهم أعطى قليلا من المال وقال بعضهم أعطى قليلا من الكلام الطيب وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه. وأصله من أكدى صاحب الحفر أكدى صاحب الحق يعني واحد مثلا بيحفر بئر فيقال أكدى إذا أثناء الحفر ظل يحفر حتى اصطدم بإيه بصخرة لا يقدر عن الحفر بها فيقال أكدى فينقطع عن إيه الاستئناف وتكملة الحفر يقال أكدى. هذا الصخر اللي يحفر أكدى بمعنى أنه واصل الحفر حتى إذا ما وجد صخرة عاقته عن السماد في الحفر فتوقف عن الحفر. يقول وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه. وأصله من أكدى صاحب الحفر إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يحفر على الحفر فيها. وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حاسر البئر ونحوه فتمنعه الحفر. فهذا الذي أعطى قليلا وأكدى اختلف فيه العلماء. أخيره الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعيره بعض المشركين فقال أتركت دين الأشياء وضللتهم؟ قال إني خشيت عذاب الله. فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عاجره فأعطى ذلك المال بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه يعني باقي هذا المال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فرأيت الذي تولى يعني بعدما كان يقبل عن الإسلام فأعطى وأعطى قليلا وأكدى يعني أعطى هذا الذي ضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة ولم وأكدى أن يتوقف عن استئناف العطاء وتكملة المال المتفق عليه. وأعطى قليلا وأكدى. وعلى هذا فقوله تولى فرأيت الذي تولى أي الوليد المغيرة حينما تولى عن الإسلام بعد أن قارب وأعطى قليلا من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه وأكدى أي دخل عليه بالباقي. وقيل أعطى قليلا من الكلام الطيب كمثله بالقرآن واعترافه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأكدى ينقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل هو العاص بن وائل السهمي كان ربما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وذلك هو معنى إعطائه القليلة ثم انقطع عن ذلك وهو معنى إفجائه. وهذا قول الدردي ولم ينتجم مع قوله بعده فإنه علم الغيب فهو يرى إلى آخره. وعن محمد بن كعب القرظي قال إنه أبو جهل قال والله ما أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بمكارم الأخلاق وذلك معنى إعطائه قليلا وقطعه لذلك معروف يعني في ما حصل منه الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لا ينبغي أن نفرح حينما نجد الكافر من الكفار يعني ينطق بعض الكلمات التي فيها بعض الانصاف للاسلام او للنبي صلى الله عليه وسلم او الكفار يعني لا ينبغي ان نتجاوز بمثل هذا الانسان يعني خطره. لهذا لانه حتى اذا اعطى قليلا لكنه ايه يفزي ما بيكملش الرحله. فنجد بعض الناس مثلا يفرحون بقول بعض الكفار من الامريكان مثلا في كتاب العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل احنا نقول لا اله الا الله محمد عظيم عليه الصلاة والسلام أشهد أن محمدا عبقري وأنه أعظم مئة على طول التاريخ. فهي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه محل الخلاف، كل محور الخلاف هل هو نبي واحد لي أم لا، هذا هو مجوهر القضية. فما دام أي إنسان مهما نطق بمعقول من القول لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو من أعداء الله وأعداء رسول الله، ثم هو راكب في الكفر. فيعني يعني هي احيانا يعني ينفع الاستدلال بهذا الكلام، لكن اقول يعني البعض الناس تجازف وتغالي في المدح والثناء في حين انه ينطبق عليه هذه الايه. هو حينما يمدح الانسان هو يقرر امر واقعي، امر واقعي هذا دين الله عز وجل، مش مذهب ارضي ولا يعني وانما ولا مذهب فكري، ده دوام الهي ووحي الهي. هذا اقل بكثير جدا مما يستحقه هذه النعمه العظمى من الله. فحينما يفعل كافر من يعني شيئا من هذا او تسمعه تصريحا لكافر فتذكر النبي من هذه الايه خاصه على هذا التفسير. افرايت الذي تولى، هو قد يكون مال لكنه ما يمكن دخول في الاسلام، واعطى قليلا واجبى، صحيح بذل قليل من الكلام الطيب لكن وقف عند حد واجبى ما اتم الحق، ده ما اتم المطلوب منه هو ان يسلم في هذا الحق. فتذكروا هذا ما صحيح احسنت احسنت لكم لا وعنده اعراضه جميلين جنب غاندي وجنب مش عارف زباله في الفتح من الوثنيين ونابليون ومش عارف الحصان هؤلاء كفر المشركون بالله، فكيف يوضع حتى لو وضع على راسهم هذا ازراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيك ابدا. واضح. اما الزمخشري فاقتصر على ان المقصود بالايه ولا حول ولا قوه الا بالله عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزعم ان الزمخشري المقصود عثمان. قال روي ان عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير، فقال له عبد الله بن سعد بن ابي طرح وهو اخوه من الرضاعه يوسف ان لا يبقى لك شيء، يعني انت تجدد مالك في النفقه في سبيل الله وفي الخير وفي الطاعات حتى سوف تفلس، يوسف ان لا يبقى لك شيء. فقال عثمان رضي الله عنه ان لي ذنوبا وخطايا واني اطلب بما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوه. واضح يعني كانه لم يستجب لهذا الكلام سعادة الكريم، لأن الكريم لا يستفيد من التجارب كما يقول البعض، الكريم لا تنفعه التجارب ولا يستطيع أبدا أن يقاوم الرغبة في البذل والتضحية والإنفاق. فعثمان قال لمن قال له يوسف ألا يبقى لك شيء، قال إن لي ذنوبا وخطايا وإني أطلب مما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه. فقال عبد الله أعطيني ما قطعك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء. فنزلت الآية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني لم يتم له العطاء. سبحان الله كيف يعني وبعدين بيقول بقى تولى أفرأيت الذي تولى ترك المركز يا مرافق، فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل. يقول علامة التفسير رحمه الله تعالى ولا يخفى فقوط هذا القول وبطلانه، وانه غير لائق بمنصب امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لائق ابدا حتى وان كان بيملك عثمان بالنفقه وكذا، فكان عثمان يعني سياسه كنت عثمان عنده علم الغيب فهو يرى ان لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تجد وزيره وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى. يعني هذا شيء لا يقبل ابدا ان يكون مثل هذا السياق في شان امير المؤمنين وواحد وثالث خلفاء الراشدين المهديين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا قول ساحر ولا يمكن ان يصح او يمنع ظلم ولا يليق بمنصب امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول العلامه المستفيد تضمنت هذه الايات الكريمه سبعه امور. الاول انكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزه، فعنده علم الغيب والمقصود ايه؟ نفي علمه بالغيب. الثاني ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. الثالث ان ابراهيم وفى اي اتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها. الرابع ان في تلك الصحف انه لا تزر وازره وزر اخرى. الخامس ان فيها ايضا أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الثالث أن سعيه سوف يرى. السابع أنه يجزاه الجزاء الأوفى أي الأكمل والأتم. وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع. أما الأول منها وهو عدم علمهم بالغيب فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة. يعني قال هنا عنده علم الغيب، وقال عز وجل أيضا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال كل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكتاب، ولم يكن هذا المتولي المعطي قليلا المكفي عالما بها. قال الله تبارك وتعالى أيضا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والثالث منها وهو إبراهيم وفى في تكاليفه، فقد ذكر الله تعالى في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني وفى. وقد قدمنا أن الأصح في الكلمات التي ابتلي بها أنها التكاليف. وأما الرابع وهو أنه لا تجر وازرة وزر أخرى، فقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منها منه شيء ولو كان ذا قربى. أما الخامس منها وهو أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد وضحه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقوله عز وجل هنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه لنفسه، ولم تتعرض هذه الآيات لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات. وهذا ما نفصله صلى الله عليه وسلم.